العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم. إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يسرني أن أستضيف في حلقة اليوم، وهي ربما الحلقة الأخيرة من هذه الدورة البرامجية، حول الإمام السماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
وأهلا ومرحبا بكم أيضا.
أرجو من سماحة الضيف أن يتحملنا ربما المرة الأخيرة في هذه الدورة
البرامجية، ولعلنا نوفق لحلقة مثلا نجمع فيها ما تقدم من أبحاث.
نعم إن شاء الله، يعني نرى الأمور كيف تجري بإذن الله تعالى. إذا جرت يعني بأن نختم هذه الحلقة نختم، وإلا قد نمدد البرنامج حلقة إضافية. على أي حال يعني نرجو أن يتحملنا ضيف البرنامج في هذه الحلقة على الأقل،
وسنرى النتيجة. أرجو أن تتحملونا
يعني أرجو المستمع الكريم أن يكون قد تحملكم في بعض المصطلحات وفي بعض الأفكار المعقدة التي طرحتموها.
الله يحفظكم ويحفظكم.
على أي حال، أعود مرة أخرى إلى سياق المنهج البرنامج لأقول أننا قد تناولنا مسألة الإمامة أو مبحث الإمامة من خلال مجموعة أبعاد، فكان هناك أولا البعد التكويني، ثم انطلقنا مع الإمامة في بعدها التشريعي، ثم انطلقنا مع الإمامة في بعدها السياسي. الآن ود أو أراد أو شاء سماحة السيد الضيف أن يضيف لهذه الأبعاد الثلاثة بعدا رابعا أسماه ببعد القدوة، لذلك سيكون سؤال أول: ماذا يعني بهذا البعد؟ ثم ندير النقاش حوله.
أحسنت. من الأصول الأساسية في المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المقدمات الأساسية أو النقاط الأساسية التي تتميز بها الشرائع الإلهية والأديان جميعا، هو أنه عندما يأتون بعقيدة أو سلوك أو خلق، نجد أنهم أول من يجسدها في الواقع الخارجي. فلهذا عندما نرجع إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن هذا المضمون واضح عنه، وهو أنه ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به قبل ذلك، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه قبل ذلك. ولعله هذا البعد بعد أساسي في وجود الإنسان، يعني أن الإنسان عندما يجد أمامه قدوة تتحرك، يؤثر في نفسه وفي روحه أكثر مما يسمع الألفاظ. ومن هنا ورد عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني فلتكن أعمالكم، أخلاقكم، عقائدكم هي الداعية إلى الحسن، لا فقط اللافظ هو الداعي إلى هذا. ومن هنا نجد أنه على مر التاريخ أن الديانات والشرائع السماوية استطاعت أن تجد تابعين لها من البشر، ولكن بخلافه في النظريات الفلسفية أو الكلامية أو الأبعاد العلمية الأخرى، تجد أن الفيلسوف قد يطرح نظرية ولكنه لا يجد له أتباع على مستوى الناس، على مستوى
يلقى من يوائده على صعيد النظر.
أحسنتم. لماذا؟ لأنه البعد الذي يتكلم فيه هو البعد النظري فقط. ومن هنا نستطيع أن نتكلم في الأديان السماوية وفي الشرائع، نتكلم على مستوى القدوة. فلهذا عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يطرح هذه النظرية بشكل واضح. فلهذا في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن لأي غرض؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوة، هو قدوة في هذا المجال طبعا. وهذا أيضا حكم ليس مختصا بالخاتم، بل هو حكم موجود على مستوى النبوة العامة، يعني جميع الأنبياء والمرسلين هم على هذه الشاكلة. فلهذا في آية أخرى قالت الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. على هذا الأساس على هذا الأساس الكريم تجد أن القرآن الكريم يطرح هذا المفهوم، يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فلو كان الرسول الأعظم على مستوى النظر يتكلم بعد لا معنى فاتبعوني، لأنه قد يكون في أفعاله وفي سلوكه وفي أخلاقه ما لا مجال للاتباع فيه، ولكن لأنه طرح القرآن الكريم وطرحت الديانات السماوية جميعا نظرية القدوة، إذن على هذا الأساس نستطيع أن نأخذ هذه القاعدة الكبيرة وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا تتضح هذه القاعدة القرآنية العامة، فمن تبعني فإنه مني. إذن القرآن الكريم على أساس نظرية القدوة لا يقيم وزنا للعلاقة النسبية، لا يقيم وزنا للعلاقة الاجتماعية، لا يقيم وزنا لأي علاقة أخرى، وإنما الوزن عنده كما قالت الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الوزن عنده فمن تبعني فإنه مني. ومن هنا تجد في الرواية أن سلمان منا أهل البيت. لماذا أن سلمان منا أهل البيت؟
لاتباعه
فمن تبعني فإنه مني، سلمان منا أهل البيت. هذه هي نظرية القدوة التي يؤكد عليها القرآن الكريم وهي المؤثرة في نفوس الناس والداعية إليهم إلى العمل.
نعم، في الواقع قبل أن ننتقل مع سماحة السيد ضيف لاستعراض معطيات هذه النظرية على سلوك الناس وعلى حركة المجتمع وعلى حركة المجتمع بشكل عام، بودي أن أقف عند نقطة، يعني عند نقطة تتعلق بالدليل وترتبط بالدليل. ذكرنا في مطلع الحديث إلى أن نظرية القدوة أو البعد، بعد القدوة هو بعد آخر، بعد مضاف، بعد رابع في وجود الإمام وفي مسؤولية الإمام. ولكن تحدثنا في سياق المقدمات الآنفة التي أشار لها سماحة الضيف، تحدثنا عن البعد القدوة في شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فكيف نمد هذا البعد من الرسول صلى الله عليه وآله إلى أهل بيته؟
نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الإسلام دين شامل وجامع، سواء على مستوى الزمان، على مستوى المكان، وعلى مختلف الطبقات، ولكل حاجات الناس. على هذا الأساس إذا راجعنا حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نحن لا نستطيع أن نرى تشخيصا وتجسيدا عمليا لكل ما يحتاجه الإنسان على مستوى القدوة في كل المجالات. لماذا؟ لأن الشرائط الاجتماعية لم تكن كافية لأن تتجلى كل الأبعاد العملية والتجسيدات السلوكية في حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لكم من باب المثال، نحن نجد بأنه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام جسد نظرية معينة من خلال سلوكه ومن خلال مواقفه التي وقفها أمام الظلم وأمام الطواغيت في زمانه. طبعا الإمام الحسين كان بإمكانه أن يبقى في المسجد أو يبقى في البيت ويلقي المحاضرات في نظرية الثورة والقيام ضد الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه نجد أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكتفي بالبيان، نعم بينه، ولكنه جسد ذلك على مستوى العمل أيضا. ولكنه متى جسد ذلك؟ عندما كانت هناك حكومات ظالمة تستحق موقفا عمليا وهو الجهاد والتضحية بكل ما يملكه الإنسان لأجل حفظ الدين ولأجل حفظ القرآن. الآن أسأل منكم هذا السؤال، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هل تأيهت له مثل هذه الظروف حتى يجسد هذا الواقع العملي؟
نعم، إذا أردنا أن نستدل بهذه الطريقة فيمكن أن يقال أو يعاد بنا إلى تاريخ السيرة، تاريخ السيرة حافل بتضحيات كبيرة،
ولكن هذه الجهة وهو أن تكون هناك حكومة ظالمة،
يعني ليس بهذه الجهة، يعني
بأبعاد أخرى
مثلا في بعد الهجرة مثلا،
وهو صحيح أنا قلت أبعاد، أحسنتم،
آثر بنفسه
وكل هذا صحيح، ولكنه أن يضحي بنفسه وبأولاده ويستشهد أيضا، مو فقط أنه يكون مستعدا للتضحية بل يستشهد في سبيل القرآن، لم يكن هذه الحالة هنا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم على مستوى البيانات بينها، أما على مستوى التجسيد العملي أو ما نجده في صلح الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام مع الحكومة التي كانت قائمة في زمانه، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بين على مستوى النظرية، ولكن على مستوى التجسيد العملي، وهكذا فيما يرتبط بموقف الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام أو موقف الإمام الكاظم. إذن أنت عندما تأتي تجد أن الإسلام لأنه دين شامل وفيه أبعاد متعددة يحتاج في كل شؤونه أن يجسد واقعا عمليا. طبعا عندما أقول يجسد واقعا عمليا، أنا لا أريد أن أقول بأنه تجسد في الرسول الأعظم بعض الأبعاد ولم تتجسد البعض الآخر، لا، بعض الأبعاد التي تجسدت كانت هي الأساسية، والبعض الآخر التي لم تتجسد كانت هامشية ثانوية. وهكذا عندما نأتي إلى الإمام أمير المؤمنين، عندما نأتي إلى الإمام الحسن، كلهم جسد الإسلام، يعني هو إسلام متجسد، هو قرآن متجسد، ولكن بردت فيه بعض الأبعاد الأساسية وصارت الأبعاد الأخرى هامشية في حياته.
نعم، ما رأيكم سماحة الضيف أن نضيف إلى هذا الدليل دليلا آخر؟ يعني سنقول أن المجتمع بحاجة ضرورية إلى مسألة الأسوة في كل عصر وفي كل مكان، في زمن المعصوم وفي زمن النبي وبعد زمن المعصوم، دائما وأبدا بحاجة إلى القدرة.
ولهذا نجد بأنه نحن لا تخلو الأرض من إمام.
نعم، وبمنهجكم نفسه طبعا، حينما يكون الإمام موجودا فهو الأسوة، وحينما لا يكون موجودا طبعا هو دائما موجود، فتنصرف الأسوة على الأقل من ناحية الموضوعية والمنظور إلى غيره.
من تبعني فإنه مني.
نعم، انتقل الآن إلى المحور الآخر والمحور المهم في نظرية الأسوة. ما هي المعطيات العملية المترتبة أو النظرية حتى المترتبة على نظرية القدوة ونظرية الأسوة في حياة الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
نستطيع أن نلخصها إجمالا في هذه النقاط الثلاث.
نعم.
النقطة الأولى أن نظرية القدوة والأسوة تمنع من الخطأ في الفهم. نحن نعلم بأن الإنسان في فهمه قد يخطئ، قد يشتبه. فإذا جاءت نظرية وقالت له افعل ولا تفعل، أنا أحاول أن أقف عند قضية الحسين عليه أفضل الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ باعتبار أنها قضية واضحة المعالم سلوكيا. الإمام الحسين كان بإمكانه أن يقف في ليلة العاشر ويلقي 10 محاضرات في التضحية والجهاد في سبيل الله،
وهو ابن أمير المؤمنين بلاغة وفصاحة ورسول الله،
ولكنه قد كنا نأتي في هذا الزمان نقول أمير الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان لو يواجه جيشا عداده 30,000 أو عداده 4,000 أو عداده 70,000 أقل أو أكثر، وعدده كم هو؟ 73، لعله لم يكن يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
لا.
حتى نمنع هذا التردد نجد أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام طبق هذا عمليا. حتى جنابك بعد 1,000 سنة أو 2,000 سنة لا تقول بأنه، من يقول بأن الجهاد يجب حتى في تلك الشرائط التي جاهد فيها الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ حتى نمنع أي خطأ في الفهم وأي احتمال آخر، فإن العمل لا يوجد فيه احتمالات متعددة بخلاف الكلام وبخلاف بيان النظرية. إذن المعطى الأول هو أن العمل والتجسيد والقدوة يمنع من الخطأ في فهم النظرية.
النقطة الثانية
أن العمل والقدوة تخرج النظرية من حالة المثالية إلى الحالة الواقعية.
نعم صحيح.
نحن الآن كثيرا ما نجد أنه عندما ندعو شخصا أو أمة إلى عمل يقولون هذا غير واقعي، لا يمكن تطبيقه، ولكنه نحن نجد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تلك الأمور التي هي غير واقعية نجدها أنها طبقوها في حياتهم. يعني عندما يقدم حليب للإمام أمير المؤمنين وهو في تلك الحالة التي ضرب فيها، أول ما يسأل أنه سقي غاربه، سقي قاتله أو لم يسقى. هذه على مستوى النظرية، إذا كنا نبينها بلا واقع عملي قد يقول الإنسان أنها هذه حالة مثالية غير قابلة للتطبيق.
نعم.
ولكنه سلوكهم بيّن أن هذه حالات. طبعا عندما نرجع إلى أعمالهم وسلوكهم وأخلاقياتهم وتعاملهم مع الناس نجد الشيء الذي هو فوق حد الإحصاء في بيان أمور لو لم تطبق واقعا. أو وقوف الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ظهر عاشوراء باكيا على قاتليه، قال أنا أبكي عليكم لأنكم بسببي سوف تدخلون النار. إذن هذه السلوكات تبين لنا إخراج النظرية من حيز المثال إلى حيز التطبيق والواقعية. البعد الثالث هو بيان درجات النظرية، يعني إلى أي مقدار يستطيع الإنسان أن يتسامى في درجات القرب الإلهي. لو كنا على مستوى النظرية لم نكن نعرف أبعاد تلك النظرية ودرجات تلك النظرية، ولكنه عندما تجسدت في واقع عملي استطعنا أن نعرف أن الإنسان يمكنه أن يتسامى ثم يتسامى ثم يتسامى إلى أن يصل مقام قاب قوسين أو أدنى. هذه مقام النبوة، هذه مقام الخاتمية. هذا المقام نحن من خلال العمل استطعنا أن نشخصه، وإلا لو كان على مستوى النظر لم نكن نعرف درجات تلك النظرية الإلهية وأبعادها التي يمكن للإنسان أن يتسامى فيها. هذه أبعاد ثلاثة يمكن أن نشير إليها بنحو الإجمال في هذا المجال. طبعا لا يخفى على المستمع الكريم بأن نفس نظرية القدوة لعله من أفضل الأدلة لإثبات العصمة المطلقة لأولئك النفر الذين جسدوا النظرية في الواقع العملي.
يعني حينما نرصد واقع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما عكسوه من قدوة من أسوة، نجد أن هذه القدوات لا يمكن أن تتمثل إلا بمعصوم،
إلا
بشخص معصوم.
نعم. وإلا إذا لم يكن كذلك، هذا معناه أن الإسلام بقي من غير التطبيق ولو في بعض جوانبه.
نعم.
وهذا معناه أنه غير قابل للتطبيق. إذا لم يكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسد الإسلام، من يستطيع أن يجسد الإسلام؟
نعم. في الواقع يعني أجد أن البعد نظرية القدوة والأسوة قد اتضح يعني إلى حد كبير في معناه وكذلك في معطياته. لذلك أحاول أن أستثمر الدقائق المتبقية من وقت هذا البرنامج لأعود القهقرة كما يقال إلى بعض النقاط التي ترتبط بنظرية الإمامة. سماحة السيد الضيف، كتبت مقالا حول دراسات وحول مناهج بعض الدارسين لموضوع الإمامة، فوجدت أن هناك الآن يعني في الساحة المعاصرة من يمارس الكتابة العقائدية باسم التجديد ويخطئ، وأيضا طبعا وربما أيضا يمارس أكثر من الخطأ، يعني يوقع الأمة باشتباهات كبيرة وبالتباسات كبيرة. وأيضا وجدت ورصدت من خلال الساحة المشهد العملي لكتابات الآخرين حول الأمة أو حول الإمامة أن فيهم من يمارس العبث.
أحسنت.
وقعني يمارس العبث بمعنى الكلمة، وأيضا
مغرض في عملي.
والصنف الثالث هو المغرض أو يعني الإنسان المخطئ عن سبب إصرار وعن عمد. فلا أدري يعني في الواقع يعني كيف نضع حدا لهذه الاتجاهات، اتجاهات العابثين، اتجاهات المجددين أو الذين يرتكبون الأخطاء باسم التجديد، وكذلك اتجاه العامدين. يعني كيف نرسي وندفع قواعد منهج سليم للدارسين لكي نحاول أن نحدد وندفع تلك الاتجاهات الخاطئة ولكي لا تملأ تلك الاتجاهات وعي الأمة.
أحسنتم. هذا يمكن على مستويين.
نعم.
أو على مستويات متعددة. المستوى الأول هو أنه لا بد أن تبدأ دراسات عميقة وعلمية من الناحية العقلية ومن الناحية القرآنية لبيان الأبعاد الأساسية في الإمامة. وإلى الآن مما يؤسف أنه في الأبحاث الكلامية الموجودة في كلتا المدرستين وخصوصا في المدرسة السنية لم توضح الأبعاد الأساسية لنظرية الإمامة في القرآن الكريم والأدلة التي تساق لإثبات كل بعد من هذه الأبعاد.
ولكن اسمح لي الآن في مداخلة كما يقال في التعبير المعاصر، يعني نحن لا نستطيع أن نحمل المدرسة السنية أكثر مما تطيق. المدرسة السنية تنشي الأدلة من خلال سيرة الصحابة، من خلال سيرة الخلفاء، من خلال الواقع التاريخي.
أحسنتم. يعني هي مفسرة للواقع.
نعم. يعني هي تشيد وتنشي الأدلة من خلال الواقع وليس من خلال النص القرآني. لذلك تحمل منهجين أكثر مما تطيق في هذا الطرح.
أحسنتم. ومن هنا نحن ندعو إلى أنه نبدأ دراسة علمية لبيان أبعاد الإمامة من القرآن.
هذه دعوة في الواقع لإسقاط ذلك المنهج. تجاوز ذلك المنهج.
هذا البعد الأول. البعد الثاني أن نبدأ، أو المستوى الثاني أن نبدأ بتثقيف مثقفين على هذا الاتجاه الجديد والمنهج الجديد لأبعاد الإمامة. البعد الثالث أنه على الخطباء وعلى أهل المنبر وعلى الذين يرتبطون بالناس وبالجماهير ارتباطا مباشرا أن يثقفوا الناس بهذا الاتجاه حتى تحصل هناك صمامات أمان لحفظ الأمة من التلاعب بعقائدها.
نعم. سماحة السيد كمال حيدري، لا أخاطبك من موقع المجاملة ومن موقع التعارف وإنما ولا حتى من موقع الزمالة والصداقة، وإنما أخاطبك من موقع المسؤولية. لماذا لا تكتب؟
أنا إن شاء الله إذا وفقت بإذن الله تعالى حاولت أن أكتب بعض المقالات في هذا المجال، وبصدد إن شاء الله كتابة كتاب يرتبط بنظرية الإمامة في القرآن الكريم، كما أنه دروسي الآن في الحوزة العلمية في قم قائمة على بيان هذه الأبعاد الأساسية للإمامة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق لكتاب كتاب عن هذا الموضوع.
نعم. في الواقع يعني إذا جاز لي أن أبدي وجهة نظر في مسألة الإمامة.
نعم.
فإنما أقول أننا قد نحتاج، يعني أول ما نحتاج إلى ضخ مقولات منهجية جديدة حول منهج دراسة الإمامة لكي ندفع تلك المقولات الخاطئة ونحشرها في زاوية الإهمال والترك. هذه أولا. وثانيا نحتاج إلى تيار تثقيفي كما أشرتم.
أحسن.
يعني نحتاج إلى المستوى الأول والمستوى الرفيع ومستوى بناء وضخ قواعد منهجية جديدة، وفي المستوى الثاني مستوى التثقيف نحتاج إلى ضخ مقولات عامة لتثقيف الجمهور، يعني جمهور الخطباء جمهور الكتاب، جمهور الصحفيين، جمهور
الإذاعة،
الإعلام، لكي تتثقف على هذه المقولات وتضخها بالتيار الجديد في فهم الإمامة. في كل أحوال أمضينا معك سماحة السيد كمال الحيدة ومع المستمع الكريم أمضينا 6 أشهر، وكذلك ربما أيضا يعني أيضا لا أدري عدد حلقات يعني، ولكن ربما كانت 26 حلقة كاملة طبعا أمضيناها مع برنامج الإمامة. لذلك لا أملك في هذه اللحظات إلا أن أوجه شكر جزيل واعتذار كبير إلى سماحة السيد الضيف مما قد نكون قد يعني جررنا عليه من يعني من 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 أتعاب ومشاق في تحضير هذه الحلقات، وكذلك في الإعداد، في إعداد هذه الحلقات وفي تسجيلها. شكرا لك سماحة السيد الضيف.
شكرا لكم أيضا.
في اللحظات الأخيرة أوجه شكر جزيل للزملاء في الإخراج، الزميل علي خطاط والزميل قصيدان شيار والزميل حسين زوار، وكذلك بقية الزملاء الأفاضل. وكذلك أوجه شكر جزيل لمسؤول القسم، قسم المعارف الدينية وقسم البرامج الدينية في إذاعة طهران، وكذلك لكل من ساهم معنا في إنتاج وفي إخراج هذا البرنامج. ولكم أيضا مستمعينا الأفاضل شكري الجزيل. شكرا لكم مرة أخرى، وشكري مرة جديدة لسماحة السيد كمال الحيدري.
ولكم أيضا على إتاحة هذه الفرصة للكلام عن هذا المبحث الأساسي في العقائد القرآنية.
نعم، أقول سننتقل إن شاء الله من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إلى دورة برامجية جديدة وبصيرة أخرى من بصائر عقيدة، ترتبط هذه المرة مع مبحث المعاد. حتى نلتقي وإياكم مع مبحث المعاد، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.